أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي كان الكلام وما زال كما تعلمون في القبض وأحكامه ووصل بنا القول إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تعالى القول في وجوب القبض وفيه مجموعة من المسائل. إذا وقع البيع بين زيد وبين عمرين وكان زيد هو البائع فما زال بيده المثمن وكان عمرو هو المشتري فما زال بيده الثمن. فإذا وقع البيع ما هي حقيقة البيع؟ المبادلة. إذن يجب على زيد البائع أن يدفع المثمن إلى عمرو ويجب على عمرو المشتري أن يدفع الثمن لمن؟ أن يدفع الثمن إلى زيد. يعني لابد لهذه المبادلة أن تتحقق. فإذا وقع البيع كإيجاب وكقبول لابد أن يعقبه ماذا؟ تبادل في التقابض. لذلك ماذا يعبرون عن القبض؟ القبض الآن واجب. ورا ما بعت قبض، وانت ورا ما اشتريت اعطي الثمن. فقال القول في وجوب القبض مسألة يجب على كل من المتبايعين يعني البائع والمشتري تسليم ما استحقه الآخر بالبيع. فالبائع لا بد أن يسلم المبيع لأن المشتري قد استحق المبيع، والمشتري لا بد أن يسلم الثمن لأن البائع قد استحق الثمن لاقتضاء العقد. لذلك والعقد ماذا يقتضي؟ مبادلة مال بمال، هذا ما يقتضيه العقد. واضح؟ جيد. فإن قال كل منهما لا أدفع حتى أقبض، هنا صار عنده مشكلة. إذا هم راضين وقابلين وما عنده مشكلة وتفضل هاك هذا الكتاب وذاك قال له تفضل أخذ الدينار، إذا متراضين ما عندنا مشكلة. المشكلة وين تقع؟ أن البائع ماذا يقول؟ لن أدفع الكتاب حتى أقبض الدينار. والمشتري ماذا قال؟ لن أدفع الدينار حتى أقبض الكتاب. هنا صار عندنا مشكلة، صار تمانع. البائع يمتنع أن يقبض إلا أن يقبض، والمشتري يمتنع أن يقبض إلا أن يقبض. هذا بيد الكتاب ينتظر ينطو الدينار، وذاك بيد الدينار ينتظر شنطو ينطو الكتاب. قال فإن قال كل منهما لا أدفع حتى أقبض، يعني المشتري قال لا أدفع الثمن حتى أقبض الكتاب، والبائع قال لا أدفع الكتاب حتى أقبض الثمن، فما هو الحل؟ قال فالأقوى إجبارهما معا، يجبر البائع على دفع الكتاب ويجبر المشتري على دفع الدينار. إجبارهما، من الذي يقوم بذلك؟ أكثر من مرة قلنا إذا وردت عبارة يجبر أو يجبران أو شيء من هذا القبيل فهذه وظيفة الحاكم الشرعي. الحاكم الشرعي هو الذي له ولاية أن يجبر هذين الممتنعين، هاي وظيفة الحاكم الشرعي. هسه إذا الحاكم الشرعي ما موجود أو موجود ولا يمكن الوصول إليه، هل من الممكن أن يجبران من قبل عدول المؤمنين؟ كلام بين الفقهاء في أن عدول المؤمنين لهم ولاية حول إجبار الممتنعين أو ليس لهم ولاية. قال فإن قال كل منهما لا أدفع حتى أقبض فالأقوى إجبارهما معا. هذا قول من الإجبار؟ قال قول المشهور وفاقا للمحكي عن السرائر لابن إدريس والشرائع للمحقق وكتب العلامة المتعددة مثل كتاب القواعد والمختلف والتذكرة والتحرير والإيضاح لفخر المحققين والدروس للشهيد الأول وجامع المقاصد للمحقق الكركي والمسالك للشهيد الثاني وبعد وغيرها مثل كتاب روضة الروضة البهية للشهيد الثاني مثل كتاب مجمع الفائدة والبرهان أيضا ذكر هذا الحكم الشرعي للمقدس الأردبيلي. وعن ظاهر التنقيح يعني التنقيح الرائع في شرح المختصر النافع المن للفاضل المقداد الإجماع عليه عليكم السلام الإجماع عليه لما في التذكرة للعلامة من أن كلا منهما قد وجب له حق على صاحبه إلى آخره. نسأل الله الرحمة والرضوان لكل من ذكرنا أسماءه. إذن المشهور قال إذا امتنع البايع أن يقبض إلا أن يقبض وبنفس الوقت امتنع المشتري أن يقبض إلا أن يقبض أجبر هذا رأي المشهور قال أجبر على ماذا؟ على التقابض والدعي على هذا القول. هذا مو بس المشهور ماذا الدعية؟ الإجماع من قبل الفاضل المقداد رحمه الله. بأي دليل؟ بأي دليل؟ أجبرا بأي دليل؟ ذكر الدليل من ذكر العلامة الحلي رحمه الله في التذكرة هاي آخر عبارة ماذا قال العلامة رحمه الله في التذكرة؟ قال أن كلا منهما قد وجبت له قد وجب له حق على صاحبه. يعني شنو؟ يعني إذا أجبرنا البايع فقط ترجيح بلا مرجح وإذا أجبرنا المشتري فقط ترجيح بلا مرجح فإنهما سواء البائع والمشتري سواء كما أن للبائع حق أن يقبض الثمن كذلك للمشتري حق أن يقبض المثمن فالبائع والمشتري سواء. ما أقدر أن أجبر البايع أو أجبر المشتري فإذا ماذا يقتضي هذا التساوي بين البايع وبين المشتري في مسألة القبض والإقباض؟ ماذا ينتج؟ يجبران معا يجبران معا. إذن الحكم بأن البايع والمشتري كلاهما يجبران في آن واحد على القبض والإقباض هو رأي المشهور والدعي عليه الإجماع ودليله التساوي بينهما. وإذا أجبرنا أحد على أحد فقد أوجدنا ترجيح بلا مرجح ولا دليل عليه.
شيخنا العفو هذا الإجبار ما ينافي قاعدة البيعان بالخيار؟
ليش؟ البيعان بالخيار ما لم يفترق هذا خيار مجلس.
يعني هذا الخيار
هم ما قاعد يجرون خيار هم يدون خيار هم ملتزمين بالبيع. أنا أريد أن يتم البيع والمشتري يريد أن يتم البيع بس أريد أنا أن أقبض قبل أن أقبض. ماكو خيار. إذا اختار الخيار غير بحث كلامنا أنهما ملتزمان بالبيع.
الخيار بالاختيار لو هو
طبعا بلي البيعان بالخيار البيعان بالخيار يعني الخيار لمن ينسب إلى إرادتيهما. فإذا اختار أحدهما أن يفسخ قبل الافتراق ويفسخ كلامنا أنهما لا يريدان الفسخ وإنما ماذا يريدان؟ الاستمرار بالبيع. شنو المشكلة؟ البايع يقول قبضون الثمن أنا أعطيكم الكتاب. المشتري يقول لا اعطوني الكتاب وأنا أعطيكم الدينار. إذن كلاهما يريدان للبيع الاستمرار كلاهما ملتزمان بمضمون البيع وإنما المشكلة وين؟ من الذي يقبض أولا ومن الذي يقبض أولا؟ هاي المشكلة. إذن رأي المشهور رأي المشهور خلاصة كلامي رأي المشهور إذا وقع بيع بين زيد وبين عمرو بين زيد البائع وبين عمرو المشتري فقد تحقق البيع وإذا تحقق البيع تحققت المبادلة. لا بد أن تتحقق المبادلة بمعنى أن المبيع الذي تحت يد زيد البائع لا بد أن ينتقل إلى عمرو المشتري وأن الثمن الذي هو في يد عمرو المشتري لا بد أن ينتقل إلى زيد البائع. فإذا انتقل دون إشكال فالمسألة محلولة. أما لو حصل ماذا إشكال وهو أن البائع رفض وامتنع أن يعطي الثمن المثمن عفوا هو أن البائع لو امتنع أن يعطي الثمن إلا أن يقبض الثمن المشتري نفس الشيء فإن المشتري امتنع أن يعطي الثمن إلا أن يقبض المثمن. فهنا مسألة القبض والإقباض سوف تكون جامدة، هذا لا يقبل وهذا لا يقبل، فما هو الحل؟ المشهور قال الحل هو أن يجبران على القبض والإقباض، يجبران كلاهما، هذا هو المشهور وعليه الإجماع. لماذا يجبران؟ ليش من يجبر البائع؟ ليش من يجبر المشتري؟ لماذا يجبران في آن واحد؟ قال لأن البائع له حق نفس ما للمشتري من حق، إذن هما في مرتبة واحدة، هما سواء في مسألة من؟ في مسألة حق التبادل وحق القبض والإقباض. فإذا رجحنا البائع على المشتري أو رجحنا المشتري على البائع صار عندنا شنو؟ ترجيح بلا مرجح. إذن بما أن حقهما بينهما تساوي إذن يجبران بنفس المرتبة وبنفس الدرجة. واضح إن شاء الله. أما الشيخ الطوس رحمه الله في الخلاف فذكر رأي يخالف رأي المشهور، وعن الخلاف أنه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع ثم يجبر المشتري على تسليم الثمن. سواء كان الثمن عينا أو في الذمة إلى آخره. الشيخ الطوس رحمه الله في الخلاف قال أنا عندي رأي آخر في المسألة، ما هو رأيك؟ قال أن بين البائع وبين المشتري لا توجد مساواة، كي تستدلون بهذه المساواة على إثبات عدم إمكان ترجيح أحدهما على الآخر ويكون ترجيح بلا مرجح فلا بد أن يجبران. يقول لا، لا توجد مساواة، بل نحن نجبر البائع، أيها البائع قبض كتابك، قبض المبيع. حينئذ المشتري لما يقبض الكتاب، لما يقبض المبيع، ما تبقى مشكلة عند المشتري في أن يدفع الثمن. فالمشهور قال يجبران، أما الشيخ الطوس رحمه الله قال لا يجبران، وإنما من الذي يجبر؟ هو البائع فقط. لماذا يجبر البائع؟ خب يجبر المشتري، قال سوف أبين لكم. وعن الخلاف للشيخ الطوس رحمه الله أنه يجبر البائع أولا على تسليم المبيع، نقول له سلم المبيع، قبض المبيع، ثم من يجبر؟ ثم يجبر من؟ المشتري على تسليم أن يسلم الثمن، ثم يجبر المشتري على أن يسلم الثمن، سواء كان الثمن عينا. مثل ايش الثمن عينا؟ هذا الدينار ثمن، هذا الدينار المشخص المعين، هذا الدينار، او في الذمه. يعني المشتري اشترى الكتاب بدينار بالذمه، لما يصير قبض وتقابض يروح الاموال، يجوز عنده في جيبه 100 دينار، يسحب دينار لا على نحو التعيين ويدفعه لمن؟ يدفعه الى البائع. فإذن هو لم يشتري الكتاب بهذا الدينار على نحو المعرفة، وإنما اشترى الكتاب بمن؟ بدينار، على يا نحو نكرة بدينار. يقول سواء كان الثمن عينا أو في الذمة. ليش نقدم هسه هنا كلامنا؟ لماذا يجبر البائع قبل المشتري؟ قال لأن الثمن إنما يستحق على المبيع، فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن. يقول من هو الأصل من هو الفرع؟ هذا معنى عبارته. من الأصل؟ يقول المثمن هو الأصل، والثمن قيمة هذا الأصل، قيمته قيمة هذا الأصل. فالأصل هو المثمن، والثمن هو فرع، الثمن هو قيمة المن، قيمة لهذا الأصل. إذن فإذا ثبت ذلك وهو أن أصل البيع مبتني على ماذا؟ على اقتناء هذا الشيء. أصل البيع مبتني على تقييم هذا الشيء. أصل البيع مبتني على أن يدفع مال مقابل أخذ هذا الشيء. إذن لابد أن يكون المبيع هو الذي يسلم أولا ثم قيمته، لأن المبيع هو الأصل وقيمته متفرع منه. فقال لأن الثمن إنما، متى يكون الثمن، متى يكون الثمن يستحقه البائع؟ متى؟ إذا دفع المثمن، فإن البائع يستحق الثمن مقابل المثمن. إذا نطل المثمن، نطل المبيع على مود تستحق، على مود تستحق الثمن، لأن استحقاق الثمن متفرع منين؟ من دفع المثمن. لما تنطي المبيع وتنطي المثمن حينئذ تستحق الثمن. فاستحقاق الثمن مرتبة ثانية، والمرتبة اللي قبلها شنو؟ هي دفع المثمن، دفع المبيع، قبض المبيع، إقباض المبيع، إعطاء المبيع، نقل المبيع، شو تعبر عبر، هذا هو الأمر الأصلي. فإذا تحقق أن المبيع تحول من زيد إلى عمر، حينئذ نحكم يا عمر الآن ادفع، لأن الأصل قد وصل إليك، فلا بد لك أن ماذا؟ أن تدفع الثمن، لأن الثمن إنما يستحق على المبيع، فيجب أولا تسليم المبيع على مود يصير استحقاق لمن؟ على مود يصير استحقاق للثمن. فخلاصة ما يريد أن يقول أن البائع لا يستحق الثمن إلا أن يقبض المبيع، فإذا لم يقبض المبيع لا يستحق الثمن. فمن الذي يجبر أولا؟ البائع، من أجل من؟ أن يستحق الثمن. فإذا استحق الثمن أجبر المشتري على دفع الثمن حينئذ.
وبالتالي راح نجرون اثنيناتهم، يعني شنو الفرق عن القول الأول؟
لا، القول الأول يقول معا يجبران معا،
يعني الفرق بس الوقت هذا.
بلي الفرق زماني، يجبران معا، هذا أول جهة. الجهة الأولى أن زيد ممتنع وعمر ممتنع فيجبران معا. أما بالنسبة إلى قول الشيخ الطوس رحمه الله قال يجبر البائع فقط، وقد المشتري لا يجبر، قد المشتري لا يمتنع. إذا أجبر البائع المشتري ما يمتنع، فإن امتنع المشتري أجبر في زمان ثاني، البائع يجبر أولا والمشتري يجبر ثانيا إن امتنع. واضحة؟ ثم قال ولعل وجهه، يعني ولعل الوجه الذي تمسك به الشيخ الطوس رحمه الله دعوى انصراف إطلاق العقد إلى ذلك. يقول أكو دعوة أن العقد إذا وقع إن من ينصرف العقد؟ العقد ينصرف إلى حدوث استحقاق بين من وبين من؟ بين من عرض وبين من طلب. عادة من الذي يعرض؟ البائع يعرض بضاعته، يعرض داره، يعرض عقاره، يعرض ثوبه، يعرض ما أدري إنه حجر كريم، كتاب، قلم، إلى آخر، يعرض. من الذي يطلب؟ المشتري يطلب أن يشتري، يطلب أن يأخذ، يطلب أن يقتني، يطلب. فأنت عندما تعرض الشيء قاعد تقدم علما، تقدم إلى الاقتناء، خذوه وأعطوني، صح لو لا؟ خذوه وأعطوني، خذوا الكتاب وأعطوني الثمن، خذوا القماش وأعطوني الثمن، خذوا القلم وأعطوني الثمن. إذن ماذا قاعد يصنع؟ قاعد يعرض من أجل أن يأخذ. يقول فنحن في البيع يتبادر الذهن لما نقول عقد البيع، لما نقول زيد باع كتابه إلى عمر وعمر اشترى الكتاب من زيد، يقول يتبادر الذهن لمن؟ أن من الذي يقدم الشيء أولا؟ من الذي يقدم؟ البائع يقدم المثمن، لو المشتري يقدم الثمن. يقول نفهم من هذا انصرافك، نفهم أنه وظيفة البائع أن يقدم، ووظيفة المشتري أن يقبض ثم يدفع الثمن. قال ولعل وجهه دعوة انصراف إطلاق العقد إلى ذلك، يعني العقد ماذا يقتضي؟ يقتضي أنه المشتري أول من يستحق، والبائع ثاني من يستحق. ولذا استقر العرف على ماذا؟ قال ولذا استقر العرف على تسمية الثمن عوضا وقيمة. العرف ماذا يعبر عن الثمن؟ يقول عوض. يعني شنو أكو؟ أكو مرتبة أولى وهي أن هذا مبيع، وأكو مرتبة ثانية أن هذا عوض عن من؟ عن ذاك، أو يسموه قيمة. هاي كلها قاعد يوضح الفكرة اللي أنا ذكرتها، أصل وفرع. المثمن أصل والثمن فرع. المثمن ماذا؟ معوض، والثمن عوض. المثمن ماذا؟ مقيم، والثمن قيمة. ولذا يقبحون، لاحظ هاي مهمة عرفية، هاي عرفية قرينة عرفية، ولذا يقبحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع. يقول عرفا عندما تذهب وتشتري شيئا تستلم المثمن بعدين شنو؟ تدفع الثمن. فإذا قال لك الذي باعك الكتاب اعطيني الدينار، يا الله أنطيك الكتاب، يقولون يعتبرون هذا أمر قبيح، تعامل قبيح. أو ماذا يقول لك؟ أعطني الدينار قبل أن أعطيك الخضرة، أعطني الدينار قبل أن أعطيك القلم، أعطني الدينار قبل أن أعطيك الثوب. يقبحون هذا الأمر، العقلاء والعرف يقبحوه. لذلك ماذا يقول له الآن عندنا بالعامية؟ ماذا يقول له؟ شو يقولوا له بالعامية؟ شنو راح أشرط قابل أنا؟ مو شلو لا، لأنه هاي مثل إهانة إليك، أنه حاط الحاجة بيده يقول لك أعطيني الدينار يا الله أنطيك الحاجة. يعني كأنما أنت إذا أعطاك الحاجة احتمال ما تعطي دينار، تأخذ الحاجة وتروح. فالعقلاء يقبحون هذا التعامل معهم. بالعكس، أما لمن يعطيك الكتاب بعدين تعطي دينار، هذا هو المتعامل به لو لا؟ يقول هو هذا متعارف عرفا، هو هذا متعارف، انطيني المثمن أقدم لك الثمن. أما أن تقول لي تعال قدم لي الثمن ثم أعطيك المثمن وكأنما تشكك في ذمتي وتشكك في تعاملاتي، يقول هذا قبيح من الناحية العرفية. قال ولذا يقبحون مطالبة الثمن قبل دفع المبيع كما يقبحون مطالبة الأجرة قبل العمل، أو يطالب بالأجرة قبل من؟ قبل العمل. يعني جيك واحد من أجل أن يعمل عندك في أرضك في حراثة أو في سقي أو في حصاد أو في دارك من أجل أن يقوم مثلا بتنظيف الدار، فش يقول لك؟ أنطيني الأجرة قبل أن أهيئ، قبل أن أعمل. يقول هذا قبيح عند العرف، يعني كأنما هو إذا عمل خاف أنا ما أنطي، فش يقول لك؟ أنطيني الأجرة مقدما. يقول يقبحون ذلك، غير يطلع من عندك عمل كي أعطيك، لأن عملك هو الذي يوجب علي أن أدفع لك، لابد أن تعمل ومن ثم تستحق. وبعد أو دفع العين المستأجرة، يعني كما يقبحون مطالبة الأجرة قبل العمل أو مطالبة الأجرة قبل من؟ قبل دفع العين المستأجرة. يعني إذا استأجرت من عندي منزل أو استأجرت من عندي بيت من بثري الدابة أو استأجرت من عندي سيارة، شو أقول لك؟ أعطيني الأجرة قبل أن أعطيك الدار، قبل أن أعطيك السيارة، قبل أن أعطيك ما أدري شنو الدابة. يقول يقبحون ذلك. العرف ماذا يرى؟ يرى لابد أن يتحقق الاستيفاء ومن ثم العوض. الاستيفاء أولا ومن ثم الأجرة، الاستيفاء أولا ومن ثم الثمن. فيرون أن الأجرة وأن العوض وأن الثمن هي متفرعات منين؟ من الاستحقاق. والاستحقاق يتم بقبض من؟ بقبض العين المستأجرة أو بقبض المنفعة أو بمن؟ أو بقبض المثمن، هكذا يرى العرف. جيد. أو دفع العين المستأجرة. فما هو قولك؟ مشهور لو شيخ الطوسي قال والأقوى ما عليه الأكثر. يعني المشهور ماذا؟ هو أقوى منين؟ من قول الشيخ الطوسي رحمه الله. ثم قال الشيخ الأعظم عليه الرحمة والرضوان ثم إن ظاهر جماعة أن محل الخلاف في هذه المسألة بين الخاصة والعامة ما لو كان كل منهما باذلا وتشاحا في البدءة بالتسليم، لا ما إذا امتنع أحدهما عن البذل. يقول هاي المسألة واقع الحال فيها صور. الصورة الأولى هي أن البايع ماذا يقول؟ هذا الكتاب بعته وما عندي مشكلة أن أقبضه، ما عندي مشكلة أن أسلمه، ما عندي مشكلة. والمشتري ماذا يقول؟ هذا الدينار الذي اشتريت به ما عندي مشكلة أن أقبض الدينار، ما عندي مشكلة أن أسلم الدينار. شو المشكلة؟ من الأول ومن الثاني؟ يعني المشكلة ليست في أصل من؟ القبض والإقباض. المشكلة بمن؟ من الذي يبتدئ؟ فالبايع مستعد أن يقبض والمشتري مستعد أن يقبض، إذن أين الإشكال؟ الإشكال من الذي يبدأ بالتقبيض؟ من الذي يبدأ ومن الذي ينتهي؟ البايع يقول أنت ابدي، والمشتري ماذا يقول؟ أنت ابدأ. هاي صورة. هاي الصورة شو نعبر عنها؟ لم تناع في أصل القبض والإقباض، وإنما الامتناع من الذي يبدأ أولا ومن الذي يكون ثانيا. الصورة الثانية، الصورة الثانية لا، أكو امتناع، يعني أنا ما مستعد للقبض والإقباض، أنا عندي امتناع، عاد امتنع، امتنع أسلمك لسبب أو لآخر، بعدين تجي إن شاء الله عز وجل. إذا صار امتناع فمن حقي أفسخ، إذا ما ترضى تقبضني مش عندي أنا باقي بهذا البيع، فأفسخ، يأتي إن شاء الله عز وجل. يقول مسألتنا التي نحن الآن في صددها ناظرة للصورة الأولى، وهي أن الأول مستعد للقبض والإقباض والثاني مستعد للقبض والإقباض، يعني البايع مستعد والمشتري مستعد، شو وين المشكلة؟ البايع يقول أنا مستعد بس خل أصير أول أصير ثاني واحد، المشتري هو الأول، المشتري يعطيني الثمن بعدين أنا شو أنطي؟ أنا أنطي المثمن. المشتري بالعكس نفس الحالة، المشتري ماذا يقول؟ يقول أنا مستعد ما عندي مشكلة، ولكن لأكون أنا الثاني هو خلي يعطيني الكتاب، أنا بعدين شو أنطي؟ أنطي الدينار. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط بعد اختياره: أولا إجبارهما معا على التقابض، ثم الحكم بأن تقديم البايع في الإجبار أولى. هالعبارة ماكو بعد اختياره، يعني بعد اختيار الشيخ الطوسي. أولا إجبارهما معا، يعني كم نفس رأي من؟ نفس رأي المشهور على التقابض، ثم الحكم بأن تقديم البايع في الإجبار هو أولى. منين؟ أولى من إجبارهما معا، يعني راح رأي الأول نفس المشهور، بعدين شنو قال الأولى؟ شنو هو الأولى؟ رأي نفس رأي في كتاب الخلاف أن البايع هو الذي يجبر أولا. هاي العبارة خليه من قوسين، من كلمة قال في المبسوط افتح قوس، ورا كلمة المبسوط افتح قوس، كلمة في الإجبار أولى سد القوس، ورا كلمة الأولى سد القوس. اقرأ من البداية. قال الشيخ الطوسي رحمه الله في المبسوط: هذا إذا كان كل منهما باذلا، يعني البايع ما عنده مشكلة والمشتري ما عنده مشكلة، أصل القبض والإقباض ما بي مشكلة، وين أكو مشكلة؟ من الأول ومن التالي. وأما إذا كان أحدهما غير باذل أصلا، يعني واحد من عندهم ماذا قال؟ يعني مثلا مشتري، المشتري قال لن أدفع الدينار، سواء أعطاني الكتاب أو لم يعطيني الكتاب لن أدفع الدينار، وقال لا أسلم ما علي، واحد من عندهم قال لا أسلم ما علي، قال أجبره الحاكم على البذل، هذا يجبر خصوص هذا، لن تبين المشكلة منين؟ المشكلة من هذا. فإذا حصل البذل حصل الخلاف في أيهما يدفع. أما إذا حصل البذل قال أبذل، من الذي يدفع أولا؟ البايع لو المشتري؟ قال حصل خلاف. هاي الصورة تختلف عن ذيك، ذيك ما أكو شنو؟ ما أكو امتناع، بل أكو شنو؟ مشكلة في التوقيت من الأول ومن التالي. أما هاي الصورة الثانية أكو امتناع، والامتناع قد ماذا؟ قد يتم رفع بمن؟ قد يتم رفع بالإجبار، المشتري امتنع فأجبره الحاكم الشرعي، لما أجبره قال ما يخالف، ما يخالف راح أدفع، بس لما راح أدفع أنا ما يخالف راح أدفع، بس ليش أنا أدفع أولا؟ خب ذاك يدفع أولا، أنا كنت ممتنع أجبرني الحاكم، خرجت عن الامتناع علما إلى الطوع أطيع الحاكم، بس ليش أنا أول واحد؟ خب هو خليه يدفع. قال فإذا حصل البذل حصل الخلاف في أيهما يدفع، هذا إذا كان موسرا قادرا على إحضار الثمن، يعني لمن يجبر الحاكم معناه هو شنو عنده؟ عنده إمكانية أن يدفع وما قاعد يدفع، فيجبره الحاكم على أن يدفع. زين إذا كان محسر، يعني يقول للحاكم سيدنا شيخنا أنا اشتريت كنت موسر وصار عندي مشكلة، صار عندي حالة، صار عندي خسارة، الآن ما عندي قدرة أن أدفع الثمن، يريد ينطيني المثمن، ولما يصير عندي إمكانية أدفع للثمن ما عندي مشكلة. أما الآن حتى الحاكم ما عنده قدرة أن يجبره على دفع الثمن، ما عنده الحاكم، لمن يجبره لمن يجبر الحاكم؟ المستطيع. أما غير المستطيع يجبر؟ لا يجبر، لا يمكن أن يحصل ثمن. فقال هذا يعني أن الحاكم يجبر إذا كان موسرا قادرا على إحضار الثمن، فإن كان محسرا كان للبائع الفسخ والرجوع إلى عين ماله كالمفلس انتهى. أما فيما لو كان هناك ماذا؟ عسر، ما عنده قدرة على دفع المال، كان للبائع أن ماذا يصنع؟ أن يفسخ، يقول له فسخت البيع، فيأخذ كتاب البائع وينصرف، والمشتري بعد لا شيء عليه، لأن البيع أصل بيع ماذا؟ أصل بيع صار بينفسخ. أما إذا البائع لم يفسخ، من حقه أن لا يفسخ لو ما من حقه؟ من حقه أن لا يفسخ. أما أن البائع إذا لم يفسخ يبقى البائع يطلب المشتري ثمن الكتاب، فإن تمكن المشتري من التسديد نور على نور، وإن لم يتمكن من التسديد وأعلن أنه مفلس، فالمفلس يسوون يحجر عليه، ومن ثم تأخذ أمواله تقيم وتباع وتدفع المن إلى الديانة. يعني احتمال يطلب 100 دينار يحصل 50 دينار، احتمال يطلب دينار يحصل لجلد نصف دينار، وهكذا حسب نسبة الدين. فإذا البائع له الخيار، إما أن يفسخ يأخذ كتابه ويروح، وإما أن يمضي العقد يسلم الكتاب ويظلش يطلب الثمن. فإذا تمكن المشتري من تسديد الثمن انتهت القضية، وإذا لم يتمكن من تسديد الثمن يقيم عليه دعوة إفلاس، يثبت أنه مفلس، يحجر الحاكم الشرعي، يبيع أغراضه، يسدد فلوس المن إلى البائع. احتمال ما يقدر يسدد له دينار ثمن الكتاب، احتمال قد يسدد له نصف دينار ربع دينار حسب الفلوس اللي موجودة عند المفلس. لذلك قال والرجوع، يعني كان معسرا كان للبائع الفسخ، وبعد ماذا كان للبائع؟ أو الرجوع إلى عين ماله كالمفلس. يعني يأخذ فلوس منين؟ يأخذ فلوس البائع من عين مال من؟ من عين مال المشتري، بعدما يثبت أنه مفلس يستوفي دينه من عين ماله. قال العلامة رحمه الله في التذكرة: توهم قوم أن الخلاف في البدء بالتسليم خلاف في أن البائع هل له حق الحبس أم لا. إن قلنا بوجوب البدء للبائع فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن، وإلا فله ذلك، ونازع أكثر الشافعي إلى آخره. طبعا كما تعلمون العلامة رحمه الله عندما يتكلم في التذكرة يتكلم بفقه مقارن، يجيب آراء الشافعية، آراء الحنبلية، آراء الحنابلة، المالكية، بعد هو طريقته فقه مقارن، كتاب تذكرة الفقهاء فقه مقارن، شلون كتاب الخلاف للشيخ الطوسي هو فقه مقارن أيضا. العلامة في التذكرة يقول: توهم قوم أن الخلاف في مسألتنا في البدء بالتسليم خلاف في أن البائع هل له حق الحبس أم لا. يقول إحنا كلامنا وين؟ كلامنا إذا وقع البيع وجب التسليم، فلما يجب التسليم إما أكو مشكلة أو ما أكو مشكلة. إذا ما أكو مشكلة يعني البائع قال ما أكو مشكلة أنا أسلم أولا، أو المشتري قال لا مشكلته أنا أسلم أولا، خب هنا أنا بعد عندنا بحيث؟ ما عندنا بحث، كما هو البيع المتداول الآن في زماننا أغلب البيوع هالشكل، ما عندي مشكلة أنا أعطي الدينار وأخذ الكتاب ها، أو لا أخذ الكتاب ومن ثم أعطي الدينار، ماكو مشكلة بعد، بيع قد وقع والقبض والإقباض سواء كان ابتداء مني أو ابتداء منه لا مشكلة في ذلك. وين تكمن المشكلة؟ عندما يمتنع أحدهما أن يكون هو الذي يقبض أولا، هنا عندنا شنو تصير مشكلة؟ شنو الحل؟ المشهور قال شنو الحل؟ يجبران في آن واحد. والشيخ الطوسي ماذا قال؟ ما هو الحل؟ يجبر البائع ثم يجبر المشتري، هاي أصل مسألتنا. خب واضحة؟ البعض قال لا، هاي المسألة متفرعة من مسألة وهو هل يحق للبائع حبس المثمن أم لا. حبسه يعني شنو؟ يعني خليه عنده ما يطي، عندما يأتي المشتري ويمتنع من دفع الثمن، هل يحق لي كبائع أن أمتنع من دفع المثمن؟ أحبسه؟ أبقي عندي؟ توهم قوم أن الخلاف في البدء بالتسليم خلاف في أن البائع هل له حق الحبس أم لا. إن قلنا بوجوب البدء للبائع فليس له حبس المبيع إلى استيفاء الثمن. إن قلنا بوجوب البدء للبائع، هذا قول من؟ شيخ الطوس رحمه الله في الخلاف، قال أول من يجبر البائع. فإذا كان أول من يجبر البائع، يعني البائع ما يحق لأن يأخر تسليم من؟ تسليم المثمن. وإلا يعني، وأما إذا قلنا أن البائع لا يجبر أولا، لا، البائع حال حال المشتري، ما يجبر أولا البائع. فإذا كان البائع لا يجبر أولا، من حقه يضم المثمن لو ما من حقه؟ يقول بما أن الشارع لا يجبرني على شيء فأنا راح أضم المثمن، أحبسه، أمنع عنه المشتري. قال فله ذلك. ونازع أكثر الشافعية فيه وقالوا هذا الخلاف مختص بما إذا كان نزاعهما في مجرد البدء، وكان كل منهما يبذل ما عليه ولا يخاف فوت ما عند صاحبه. يقول أصل النزاع مسألة الابتداء، مو إنني ما أريد أنطي، أنا أرد أنطي بس مو أول واحد. فإما إذا لم يبذر البائع المبيع وأراد حبسه خوفا من تعذر تحصيل الثمن فله ذلك بلا خلاف. دول بعض الشافعية ماذا قالوا؟ يقول نجي للبائع نقول له تعال، ليش ما تريد تدفع؟ ليش ما تريد تنطي الكتاب؟ قال إذا أعطيت الكتاب قد لا أحصل الثمن، يعني عندي مانع عقلائي، عندي سبب عقلائي. هذا المشتري هواي ناس يشترون من عنده ويطلبوه، أنا ما أريد أصير مثلهم، أنا ما أريد أنطي المثمن وأظل أركض وراء أنطي المثمن يقول لي بعد شوي راح أجيب لك الأموال، ويوم يومين ثلاثة أربعة شهر شهرين بعدين كل شيء ما أستلم. فحفاظا على مبيعي، حفاظا على مثمني، حفاظا على أموالي، خلي ينطيني الثمن أولا بعدين شنطي، بعدين أنطي المثمن. فهل لي أن أمتنع أم لا؟ قال هؤلاء فله ذلك بلا خلاف، لأن امتناعه، شنو امتناعه؟ مو بلا سبب، امتناعه مو عبثي، امتناعه من أجل من؟ يحافظ على أمواله، حافظ على حقه. قال وكذا للمشتري حبس الثمن خوفا من تعذر من؟ تحصيل المبيع. أما المشتري نفس الحالة، يقول هذا الرجل الناس قاعد تعطيه أموال وما يسلمهم المبيع، وأنا أريد أحافظ على أموالي، خلي سلمني المبيع أنطي الأموال. إذن في كلا هاتين الصورتين لا يوجد امتناع حقيقي، وإنما الامتناع شنو الامتناع؟ لسبب ولعلة خارج عن من؟ خارج عن حقيقة البيع. أنا أريد أشتري الكتاب، أريد أشتري بس ما أريد أسلمك الثمن، خاف ما تعطيني الكتاب. وهذا يقول لي أنا أريد أبيع الكتاب، أريد أبيعه إلك وبعته إلك واقعا، بس أخاف أنطيك الكتاب، خاف ما تطيل الثمن. إذن الامتناع ليس بسبب داخل ضمن البيع وحقيقة البيع، وإنما الامتناع بسبب ضياع الحقوق، خوفا من ضياع الحقوق، انتهى. وقد صرح أيضا، من صرح؟ العلامة رحمه الله في التذكرة. وقد صرح أيضا بعدم الخلاف في جواز الحبس لامتناع الآخر من التسليم بعض آخر، يعني وقد صرح العلامة بعدم الخلاف، يعني دعوة إجماع في جواز الحبس لامتناع الآخر من التسليم بعض آخر، يعني بعض الأحيان شو يصير عندنا؟ يصير عندنا أنه بعض التسليم أيضا شو يكون حجة في أن لا أسلم. قد يسلمني بعض الثمن أنا أريده كامل، أو قد يسلمني بعض المثمن أنا شنو أريده كامل. بعض الفقهاء حكم بذلك أيضا. شنو الوجه الشرعي؟ ما هو الوجه الشرعي لذلك؟ يأتي غد إذا شاء الله عز وجل. والحمد لله رب العالمين، أولا وآخرا وظاهرا وباطنا.